بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول، فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف، مختارا عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. قال: فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه نصابا، وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما.
عقد الشيخ بالكلام على حكم شرب الخمر. قال: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. كل من ألفاظ العموم. شراب أي ما يشرب. قال: مسكر، لابد أن يكون مسكرا، وحينما يقول مسكر ولو أسكر كثيره. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفارق فملء الكف منه حرام. الحديث عند أحمد ورواته ثقات. فالشاهد: مسكر إذا أسكر قليله أو كثيره يحرم مطلق. الأصل فيه التحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فيحرم مطلقا، سواء سكر به أو لم يسكر، سواء يسكر قليله وكثيره أو يسكر كثيره دون قليله، لعموم النصوص. وحينما قال كل شراب مسكر في زماننا، حتى في زمن المؤلف، المؤلف متوفى سنة 85 و1000، الإسكار ليس فقط في الشراب، الحشيشة تسكر وهي متأخرة. في زماننا الناس يتعاطون أشياء سواء تكون سائلة أو صلبة أو مسحوق أو حبوب، كلها تسكر. لو تأملنا نصوص الشارع وكذلك نصوص السلف، ليس فيها ذكر الشرب. مثلا حديث عائشة: كل مسكر حرام. الأمر يتعلق بالإسكار. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال: نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. جعل الخمر هو ما يخامر العقل، وهذا المعنى. الخمر مشتق من الخمار، والخمار يستر وجه المرأة، فكذلك الخمر يستر العقل. فما يتعاطى ويغيب العقل به نوعان: إما يتعاطى لأجل اللذة والطرب، وهذا الخمر وما يلحق به في زماننا من الأشياء التي يتعاطاها الناس، سواء عن طريق التدخين أو عن طريق الحقن بالوريد أو عن طريق الاستنشاق بالأنف أو عن طريق مواد صلبة تتعاطى عن طريق الفم. هذا خمر تترتب عليه أحكام الخمر. النوع الثاني يغيب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرف، كالبن. البنج يغيب العقل لكنه ليس على وجه اللذة والطرف. هذا لا يخلو من حالين: يكون للحاجة كالعمليات الجراحية، فالأمر على الجواز، أن يكون من غير حاجة ففيه التعزير. لماذا؟ لأن فيه تغييب العقل وأضرار بالعقل، والشارع منع كل ما يضر بالعقل، فلذلك جعل حد الشرب. ومن الضرورات حفظ العقل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، حينما قال المسكر يخرج غير المسكر. فالأصل في الأشربة الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: إلا، هذا استثناء، إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. والاستثناء من ذلك لو شرب الخمر لأجل أن يدفع غصة، تناول طعاما فغص في هذا الطعام، إذا خشي على نفسه الموت. يقول: يجوز له أن يشرب الخمر بقدر الحاجة لأجل أن يدفع الغصة، دليل ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر فعموم النصوص التي تباح فيها المحرمات لأجل الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ففي حال الاضطرار يرتفع التحريم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإث فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فمرت بنا قاعدة، وهي إذا تعارض واجب ومحرم نقدم الواجب، فحفظ النفس واجب وشرب الخمر محرم، فتعارض واجب وهو حفظ النفس مع محرم وهو شرب الخمر، فيشرب الخمر لأجل أن يحفظ النفس. أيضا من الأمثلة التي مرت بنا في هذه القاعدة، لو اختلط أموات من المسلمين والكفار تعارض واجب وهو تغسيل موتى المسلمين مع محرم وهو تغسيل موتى الكفار والصلاة عليهم، فنغسل ونصلي على الجميع لأنه من باب تعارض الواجب مع المحرم. كذلك لو قتل شهداء وغير شهداء، صحيح أن تغسيل الشهيد محرم، فنغسل الجميع لأنه تعارض واجب ومحرم. كذلك سفر المرأة من غير محرم، يحرم عليهم تسافر من غير محرم، وأهل العلم مجمعون في الجملة على حرمة سفر المرأة من غير محرم، إلا في مسألتين: سفرها إذا كانت مهاجرة من بلد الكفر بالإسلام، وأيضا إذا كانت في رفقة صالحة لأجل الحج. ومع ذلك فنقل الحافظ بن حجر إجماع أهل العلم على تحريم سفر المرأة من غير محرم. فالمرأة لو أسلمت في بلاد كفر وليس لها محرم يسافر بها المهاجرة، فلها أن تهاجر ولو من غير محرم، لأجل تعارض عندنا محرم مع واجب وهي الهجرة من بلد الكفر، فترتكب المحرم وليس محرما حين التعارض. قال: ويقدم عليه بول، ويقدم عليه شرب البول، بول من المستخبثات، لكن يقولون البول ليس فيه حد، يعني فيه تعزير بخلاف الخمر. وأولى من ذلك لو قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقدم عليه ماء متنجس، فالماء المتنجس ليس كالبول. وحينما قال: إلا لدفع لقمة غصت بها، يفهم منه أنه لا يشربه لأجل العطش حتى لو خشي على نفسه التلاف، يعللون بأنه لا يدفع العطش ولا يزيله، والعلم عند الله عز وجل، فهم يستثنون لدفع لقمة غصت بها. قال: فإذا شربه، قلنا إذا تناوله سواء شربا أو أكلا أو شما أو احتقن به، حينما يذكر المتقدمون الاحتقان والحقنة يقصدون بها إدخال الشيء مع الدبر، هذا الاحتقان عند المتقدمين، وليس الاحتقان المعروف في زماننا أنه يدخل عن طريق الوريد. عندهم الحقنة في باب فطرة الصيام مفطرة تدخل إلى الجوف، احتقان لا يذكر به الشخص واحتقن أدخل الخمر من دبره، وقصد الخمر المعروف ما استجد من مخدرات تختلف عن الخمر الله أعلم. أو احتقن به مسلم، إنما قال مسلم ليخرج الكتاب، فالكتاب يرون حله في شريعتهم فيقرون على شرب الخمر لكنهم لا يظهرونه أمام الملأ. مكلف يخرج الصغير والمجنون، فلو شرب الخمر أو لو تعاطى ما يسكر الصغير والمجنون فلا حد عليهما، لما مر بنا مرارا حديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيد. قال: مختارا في الحدود، أول ما مر لنا قال: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ما ذكر الاختيار، وأنا ذكرته في موضعه، هنا ذكر الاختيار صحيح. لماذا؟ لأن المكره لا يترتب عليه أحكام، فمثلا أشار إلى مسألة لأجل الضرورة وهي شرب الخمر لدفع الغصة، فكذلك هنا إذا كان مكرها لو أكرهه شخص وهدده بقتل أو قطع عضو ونحو ذلك فله أن يشرب الخمر ولا يقام عليه الحد ولا إثم في الآخرة لأنه مكره لعموم النصوص. ومما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان إكراه على الكفر لا يترتب عليه حكم فما دونه من باب أولى. قال: عالما أن كثيره يسكر، قال عالما، يشترط كما مر بنا العلم في أصل الحكم، يعني في أصل التحريم. وهذا يتصور في شخص نشأ في بلاد كفر أو حديث عهد بإسلام لا يعلم أحكام الشريعة، هذا يتصور، لأنه مر بنا مرارا أن الشريعة لا تجب على المكلف إلا إذا بلغت رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر علي بن حاتم ولم يأمر المسيء صلاته أن يعيد ما مضى من صيام وصلاة، لأن الحكم لم يبلغ. قال عالما. إذا كان مقلدا، الأحناف يرون الخمر العنب الزبيب، بمعنى يجوز أن يشرب اللبيب ما لم يصل إلى حد الإسكار. فإذا كان أيضا مقلدا فلا تثريب عليه. قال عالما أن كثيره يسكر، يقول لو شرب شيئا يسيرا، اليسير لا يسكر والكثير يسكر يقام عليه الحد، كما ذكرت قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل مسكر خمر وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذا كان لا يعلم فلا يقام عليه الحد، وإذا كان يعلم قال لكني شربت قليل لا يسكر، يقال يقام عليه الحد لعموم النصوص، عموم النصوص التي تحرم عامة، وكذلك النصوص التي ورد فيها الجلد عامة لا تفرق بين من سكر ومن لم يسكر، فالحكم متعلق بالشرب. وإذا أشكل هل هو خمر أو ليس بخمر، هل هو يسكر أو غير مسكر، فالأصل حل. مثلا البيرة الموجودة عندنا مكتوب عليها خالية من الكحول، والمسؤولون يؤكدون بين فينة أخرى أنها خالية من الكحول. قد يأتيك شخص يقول البيرة كثيرة تسكر، إذا حصل إشكال البعض يثير مثل هذه المسألة، يقول الأصل الحل، هذا الأصل لما أشرت إليه قبل قليل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا تبين أن هذه البيرة حقيقة فيها نسبة كحول وأن الشخص لو أكثر منها يسكر فتح. أما الشخص لو شرب أعدادا كثيرة قد يشعر شيء من ارتخاء، هذا ليس لأجل الاستكار إنما لأجل كثرة الشرب. الشخص لو شرب ماء كثيرا يشعر بشيء من ارتخاء، صعبت عليه الحركة. قال حجة، يؤخذ منه الجلد في الخمر من باب الحدود وليس من باب التأجير، هذا أحد قولي في المسألة. قال حر 80، يجلد الحر 80 وقن نصفها، لكن ما قال قن يعني العبد الخالص نصفها، أي يجلد العبد الخالص 40، وعلى هذا المبعض بقدره، فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا فيجلد 60 على ما مر بنا في حد القذف. ما الدليل على أنه يجلد 80؟ في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، والكل سنة، وهذا يقول علي يعني 40 أحب إليه. إذن جلد عمر 80، وجه استدلال يقول عمر فعل ذلك بحضرة الصحابة فكان إجماعا. قال كيف يكون إجماعا خالفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا أنه جلد 40. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر نحو 40 بالجريد، وفعل أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80، ففعله عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا استشار الصحابة فقالوا 80، وهذه من الأدلة اللي استدلوا بها أن الخمر ليس في حد، لو كان في حد يقولون لما استشار الصحابة. فلذلك الحنابلة عندهم روايتان أن الحد 40 وما زاد من باب التعزير، وعلى كل جمهور أهل العلم على أن الحد في الخمر 80 لما ذكرته قبل قليل. ويثبت الضمير يعود على حد الخمر، ويثبت حد الخمر بإقراره مرة كقذف، يقول إذا أقر قال شربت الخمر يثبت الحد. قل كقذف حد قذف مر بنا 80، لو أقر مرة واحدة يقولون يكفي إقراره ولا نطلب منه أن يقر مرتين، الحديث بشاهدين ما نقول له لابد أن يقر مرتين كما قلنا له أن يقر 4 مرات، كما سيمر بنا إن شاء الله في حد السرقة يقول لابد أن يقر مرتين. لماذا يفرقون بين حد الخمر مثلا وحد السرقة والزنا، يقول الخمر ليس فيه إتلاف وترك الجلد، بخلاف السرقة فيه إتلاف قطع عضو، بخلاف الزنا فيه إتلاف قتل النفس إذا كان محصنا، فنشترط ما فيه إتلاف إقرار الإقرار بخلاف ما ليس فيه إتلاف. ومر بنا الصحيح أن الزنا يثبت مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر على ماهز رضي الله تعالى عنه لعارض عرض له، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيك جنون. فكان قضية ماهز رضي الله تعالى عنه فيها بعض الملابسات التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من حال ماهز رضي الله تعالى عنه، أو شهادة عدلي أو يشهد عدلان أنه شرب الخمر لعموم الشهادة، وأشهد ذوي عدل منكم، يثبت الخمر بشهادة عدلين كغيره. وحينما قال ويثبت بإقراره مرة كقذف، لا يستحب للشخص أن يقر، لأن الشخص يستحب له أن يستر ويتوب إلى الله عز وجل، فيتوب الله عز وجل عليه، فالتوبة كفارة كما أن إقامة الحد كفارة. وكذلك الإشهاد لا يستحب البحث عن الشخص ورفعه للقاضي والإشهاد عليه، ما يتعلق بحدود الخالق تجرى بالشبهات، والأصل الستر على الشخص، إلا اللهم لو كان مصرا على شرب الخمر مظهرا هذا المنكر فأمره يختلف. وعلى هذا لا يثبت إلا بحد أمرين، بإقرارها وشهادة عدلي. على هذا لو وجدت منه رائحة الخمر، الحنابلة يرون أنه لا يحد إنما يعزر، هذا المذهب. في رواية ثانية عند الحنابلة أنه يحد. لماذا؟ الرائحة كالإقرار، هم يعتذرون ربما تمضمض بالخمر، وربما نقول إذا أخذ أنه تمضمض في الخمر لا يقام عليه الحد. فليظهر الله أعلم أيضا أنها تثبت بأيضا وجود الرائحة. في زماننا يثبتون شرب الخمر أيضا عن طريق التحليل، فالتحليل يثبت. وحرم عصير ونحوه، يقول يحرم شرب العصير، العصير يقصدون العصير، عصير زبيب، عصير رمان، عصير قصب سكر وغيرها من العصيرات التي تحول إلى خمر. يقول يحرم عصير ونحوه، أي مما يكون خمرا وهو من المشروبات. إذا غلى، يقولون الغليان أن الخمر يغلي كما يغلي المرجل على النار، يعني كما يغلي القدر، بمعنى أن الخمر تبدأ تفور ويقذف بالزبد. يقول حينما قال إذا غلى، لو جلس يوما واحدا وغلى يكون محرما. لماذا؟ لأن الغليان دليل على بدء الاختمار، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يرخص في الانتباذ إلا في الأسقية الجلود، لأن الجلود تظهر في الغليان ينتفخ، بخلاف بقية الأسقية. ثم بعد ذلك رخص الله صلى الله عليه وسلم في بريدة اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال إذا غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام، يقول إذا مر العصير عليه ثلاثة أيام يحرم مطلقا. لماذا؟ قل هذا مظنة الغليان، فنجعل الحكم متعلق بالمظنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له العنب فيشربه اليوم ومن الغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، فإما يسقيه أو يهريقه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ ثلاثة أيام. في حديث عائشة أيضا في مسلم، كنا ننبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فيشربه مساء، يعني أول النهار يشربه المساء، وننبذ له مساء فيشربه غدوة، يعني في يوم. إذا في حديث ابن عباس ثلاثة أيام، في حديث عائشة في يوم، يحمل حديث ابن عباس على الشتاء والله أعلم، وحديث عائشة يحمل الله أعلم على الصيف. حينما قال حرم عصير ونحو إذا غلا، إذا غلا علقه بالغليان، مفهومه حتى لو كان يوم أو أقل من يوم، إذن كذلك بعد ذلك نعلقه بالغليان. وعلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في زماننا جل العصير موجودة محرمة، لأن أغلب العصيرات التي يمكن أن تتحول الخمر مثل عصير رمان أو عصير سكر أو عنب أو غير ذلك يمكن تتحول الخمر، معلوم أن بعضها صلاحيته قد تكون أشهر، على كلام الشيخ تكون محرمة. فالصحيح أن الأمر لا يتعلق بالمدة، إنما يتعلق بالغليان، إذا غلى هذا دليل على أنه بدأ يتحول إلى خمر فيكون محرما، وإذا لم يغلي فالأصل الجواز والله أعلم. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على حد السرقة، قال ويقطع السارق بثمانية شروط. رحمه الله تعالى وياه، قال ويقطع السارق بثمانية شروط، جعل الشروط ثمانية. قال وكون سارق مكلفا مختارا، جعل هذا من الشروط. مع أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الشروط العامة في الحدود، فمر بنا قول الشيخ قال كتاب الحدود، ثم قال لا تجب أي الحدود إلا على مكلف. مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، هنا ذكر المكلف وأشرت أنا إلى كونه مختارا. فلذلك بعض الحنابلة يجعلون الشروط سبعة، لأن شرط تكليف هو في الشروط العامة للحدود كلها وليس مختصا بالسرقة. قال ويقطع بثمانية شروط، أي لا يقطع إلا إذا توفرت هذه الشروط الثمانية. السرقة، ثم عرف لنا السرقة، يعني قال وهي أخذ مال معصوم خفية، ما يقطع إلا لابد أن يكون سارقة. الشارع علق الحكم بالسرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ما هي السرقة؟ عرفها في كلام الفقهاء، قال وهي أخذ مال معصوم خفي. السرقة أن يأخذ مال، ومر بنا مرارا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة. على هذا السيارة مال، الثوب مال، الطعام مال، الشراب مال، أثاث البيت مال، الأوراق النقدية مال، وهكذا. وحينما قال أخذ مال، ما أبيح للحاجة، لو سرق كلبا لا يقام عليه حد السرقة لأن الكلب ليس بمال. لو سرق ما لا يباح مطلقا كالخنزير ليس مالا فلا يقام عليه حد السرقة. أخذ مال معصوم، حينما قال أخذ مال معصوم المقصود أن هذا المال معصوم، لأن الأسماء نوعان. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالكافر كما مر بنا الحربي ليس معصوما، لا ماله ولا دمه. المسلم معصوم المال مطلقا، لكنه أحيانا ليس معصوم الدم كما مر بنا. مر بنا في باب القصاص قوله وللقصاص أربعة شروط، قال تكليف قاتل وعصمة مقتول. الشخص لو فعل ما يوجب القصاص، لو قتل مثلا، نفسه ليست معصومة لكن يبقى ماله معصوما دائما. فقوله أخذ مال معصوم أي يقصد أن المال معصوم ولو كان هناك عارض عرض عدم عصمة النفس. على هذا مال المعصوم من هو؟ مال المسلم ومال الذمي. يخرج مال الحربي، لو أخذ مال حربيا فلا حد لأنه ليس معصوما. قال خفية، هذا شرط آخر، إذا لو أخذ مالا جهرا ما يسمى النهبة انتهى به أمام الناس هذا لا حد فيه، لو خطفه ثم ذهب به هذا لا حد فيه، لو جحد الوديعة لا حد فيه، ليس خفية. صاحب الوديعة هو الذي مفرط لم يشه. العارية عند الحنابلة لهم روايتان، لو جحد العارية، وصحيح أن جحد العارية ليس من باب السرقة، عندهم روايتان، جحد العارية فيها حد وروايتنا ليس فيها حد. إذن هذا الشرط الأول تكون هناك سرقة، وعرف السرقة بقوله وهي أخذ مال معصوم خفية. قال وكون سارق مكلفا، لا بد أن يكون السارق مكلفا، مر بنا مرارا، بالغ عاقل يخرج الصغير ويخرج المجنون، مختارا كما مر بنا قبل قليل يخرج المكره والمضطر. فمن أكره على السرقة فلا يقام عليه حد، والمضطر سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الفصل. قال عالما بمسروق وتحريمه، عالما بالمسروق حينما يسرق يعلم أن هذا المسروق فيه الحد، سيأتي لنا أن القطع يكون في ثلاثة دراهم أو ربع دينار، بمعنى قد يسرق شيئا تعتقد أنه تافه لا حد فيه ثم يتبين أن فيه الحد. هم يمثلون لو سرق منديلا مربوط في طرفه نصاب، سرق منديل
لكن تبين أنه مربوط فيه دنانير وما علم بذلك. يقول أو لو سرق مثلا جوهرة يظن أنها بثمن بخس، ثم أهل الشان يعلمون أن هذه الجوهرة غالية فيها الحد، يقول يشترطون أن يكون يعلم أن هذا المسروق غالي بحيث أنه يقام عليه الحد وهو يجهل ذلك. قال وتحريمه، يعني يعلم تحريم السرقة أو تحريم مال المسروق أنه محرم، مثلا لو أخذ منه يظن أنه لا زال حربيا ثم تبين أنه أسلم لا يقام عليه الحد، أو اعتقد الحل كما يشير إليه في باب الشبهة فلا حد عليه. مما مر بنا في باب حد الزنا أن عمر رضي الله تعالى عنه صح أنه أسقط حد الزنا على من زنت وهي جاهلة بالحكم في قصة المرأة النوبية، ولا سيما أن القاعدة العامة في باب الحدود أن الحدود تدرى بالشبهات، فإذا وجدت شبهة سقط الحد عنه. قال عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محترما. قال كون مسروق مالا، أشرت قبل قليل إلى تعريف المال. قال محترم يخرج غير المال ويخرج إذا كان غير محترم، مال المعصوم، مال المسلم، مال الذمي محترم، مال الحرب ليس محترما. وحينما قال أيضا مالا كل المعاصي ليست مال، مثل الخمر ليس مالا، لكن إذا أهراق خمر الذمي هل محترم أو ليس محترم؟ هذا محل خلاف. مثل أداة اللهو، وليقصد آلات اللهو التي لا تستخدم إلا في اللهو، لكن مثلا جهاز التسجيل قد يستخدم في اللهو غير اللهو وهو محترم، مثلا أشرطة الحاسب أو غيرها التي قد يسجل فيها مباح ويسجل فيها محرم. لكن الكلام إذا كان محرما مطلقا، مثلا الآلات الموسيقية هذه محرمة مطلقا لأن لا تستخدم إلا في باب الحرام، إذن ما يستخدم في باب الحلال والحرام محترم. الكلام على ما لا يستخدم إلا في باب الحرام فهو ليس محترما. قال وكونه نصابا، إلى هذا الشرط الرابع على ما مشى عليه الشيخ. قال وكونه نصابا يعني لا بد أن يكون المسروق يبلغ النصاب. طيب ما هو النصاب؟ قال وهو 3 دراهم فضة. يقول النصاب 3 دراهم فضة. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وزن الدرهم مر بنا في الزكاة أن نصاب الزكاة من الفضة 100 درهم، وزن 200 درهم 95.5. فالدرهم تساوي جرامين 97% من الجرام، فعلى هذا 3 دراهم 8 جرامات و 93% من الجرام. إذن 3 دراهم تزن تقريبا 9 جرامات إلا 7% من الجرام. قال أو ربع مثقال ذهب، إذن الدراهم من الفضة، المثقال والدينار من الذهب. قال ربع مثقال ذهبا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار يساوي 3 دراهم، بمعنى الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار اللي هو المثقال يصرف ب12 درهم. إذن 3 دراهم فضة قيمتها ربع مثقال. مر بنا أن وزن المثقال الدينار بالجرامات وزنه 2.25 جرام 25%. إذن ربع المثقال أي ربع الدينار 1.63 جرام من الجرام. على هذا لو سرق 1.63 جرام من الجرام قطعت يده. قال أو ما قيمة أحدهما. في السابق تعامل الناس بالفضة والذهب، في زماننا الغالب الناس على مالون بالأوراق النقدية، لكن كذلك لو سرق غير الأوراق النقدية، سرق غير الذهب والفضة، ما قيمة أحدهما يعني ما يصل قيمة 3 دراهم أو ربع مثقال، وفي زماننا ستختلف القيمة. فإذا اختلفت القيمة مثلا لو سرق ما يوجب الحد إذا جعلناه بقيمة الفضة، ويسقط الحد إذا جعلناه بقيمة الذهب، هنا تدرى الحدود بالشبهة فيسقط عنه الحد. لكن لو كان قيمته 3 دراهم أو ربع دينار نقيم عليه الحد لأنه لا يختلف إذا قيمناه بالفضة أو قيمناه بالذهب. قال أو ما قيمة أحدهما. كذلك لو سرق مثلا درهم ونصف ربع المثقال، سرق ما يوجب الحد في نصف نصاب الفضة ونصف نصاب الذهب، يكون يقيم عليه الحد.